بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي نقف فيه حول مباحث مهمة من مباحث الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وتعتبر هذه المباحث من أهم مباحث علم أصول الفقه، لأنها التطبيق العملي للتعامل مع نصوص القرآن والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعموم والتخصيص والإطلاق والتقييد. وقد ذكرنا لكم أن العلماء ذكروا على أن من شروط الاجتهاد، كما نص على ذلك غير واحد من علماء أهل الأصول، أنه لا بد على المجتهد أن يكون عالماً بالعموم والتخصيص والإطلاق والتقييد، وكيف يحمل كل نص على الآخر، متى يجري العموم على عمومه، ومتى يرى أن هذا عموم دخله التخصيص، وأن هذا عموم يراد به التخصيص، وكذلك الإطلاق و يعني التقييد. في هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سأتكلم على مبحث مهم جدا، ألا وهو الحديث عن المجمل والمبين. المجمل والمبين كذلك من نصوص أو من مباحث الألفاظ، ذلك أن القرآن والسنة فيهما إجمال في موضع وتفصيل في موضع آخر، وهذا الإجمال له عدة أسباب. تارة يكون النص مجملا لاقتضاء الحال، الحال يقتضي على أنه يأتي هنا مجملا، ثم يأتي النص مفصلا في موضع آخر، فلعل الإجمال الأول سببه أحيانا أن القلوب لم تتهيأ إلى الآن إلى التفصيل، أو أن وقت التفصيل لم يرده الله سبحانه وتعالى إلى الآن، أو أخر التفصيل لحكمة الله يعلمها. فهذا الإجمال له فوائده، والتفصيل كذلك له فوائده، ولكن الإجمال المطلق العام لا يوجد هذا في النصوص، لا يوجد في النصوص، لأن نصوص القرآن والسنة كلها فصلت وكلها بينت، والنصوص وضحت كذلك، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم إلى نهاية الآية. فالقرآن أحكم وفصل كذلك، وكذلك السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام جاء مجملا في مواضع ثم فصل في مواضع أخرى. المصنف رحمه الله هنا قال أولا تعريف المجمل. المجمل لغة هو المبهم والمجموع، الشيء أيها الإخوة الذي لم يبين هذا يسمى مجمل، والشيء الذي لم يفصح عن المراد عنه ولم يبين هذا ماذا؟ يجمل. فلو قلت لكم وأقيموا الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ عدد ركعاتها، شروطها، أركانها، مستحباتها، مبطلاتها، كيفية أدائها، لا يعلم. أقيموا الصلاة مجمل، وآتوا الزكاة، كيف أؤتي الزكاة؟ ما هي أنصبتها؟ من هي المستحقين لها؟ ما هي شروطها؟ ما هي موانعها؟ إذا ما هي أصنافها؟ على من أؤدي هذه الزكاة؟ كل هذا جاء ماذا؟ جاء مجملا وفي السنة البيان. فكل ما كان مبهم وغير واضح يسمى مجمل. أما اصطلاحا قال ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. هناك ألفاظ أيها الإخوة تحتاج إلى بيان، لا يمكن أن تفهم هذا اللفظ لوحده حتى ينضاف إليه ماذا؟ ما يوضح هذا اللفظ ويبين ماذا المراد منه. فالله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد هذه كلها تسمى يد، من أول الذراع إلى نهاية الإصبع هذه تسمى يد، بما فيها مفصل الكوع، بما فيها الذراعين، بما فيها الساعد. فمن الذي يحدد من أين تقطع اليد في السرقة؟ هذا فيه إجمال، جاءت السنة ببيان ماذا وتوضيح هذا الإجمال كيف ماذا يؤدى. وقلنا لكم أن الإجمال الذي يأتي بعده وتفصيل له حكم كثيرة، منها تهيئة النفوس لاستقبال الأحكام، ومنها كذلك نسوخ المعلومة. فأنت عندما أقول لك والسائق فاقطعوا أيديهما، أنت تجلس في انتظار وتشوق إلى أن تعرف ماذا أين تقطع اليد، وفي ذلك ترسيخ للمعلومة. قال إما بعينه أو بيان صفته أو مقداره، هذا هو ماذا التبيين. التبيين إما يكون بيان نعته وصفته وتعيينه، أن يعين. فإذا كان اللفظ مثلا مشترك بين معنيين أو أكثر، ونحن لا نعلم ما المراد بهذين المعنيين، تأتي السنة يعني موضحة مبينة مجلية لهذا ماذا لهذا الإجمال الموجود في النصوص. مثال ذلك قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء تارة يراد به الحيض وتارة يراد به الطهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتجلس أقراءها، أي ماذا؟ أي مدة ماذا؟ حيضها. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن القرء المراد به هنا ماذا؟ المراد به الحيض، وليس المراد به ماذا؟ الطهر. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة يعني حتى تحتاج إلى بيان. الآن جاء نص مجمل، قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا في إجمال. طيب ألا تحتاج الصلاة إلى غيرها لتوضح معناها؟ نعم، جاء في حديث المسيء صلاته بيان كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الأحاديث عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فبين للصحابة رضوان الله عليهم كيفية ماذا الصلاة، وجاءت أحاديث السنة ببيان شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها كذلك. فأصبحت الصلاة باعتبار أصلها أو أصل نصها مجملة، لكن باعتبار المآل هي ماذا؟ هي مبينة الآن. الصلاة تعتبر إجمال صلاة نص بينت ووضحت، ولكن قبل البيان كانت من ضمن وحيز ماذا؟ وحيز يعني الإجمال. قالوا مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، بيان صفته قلنا الصلاة، تعيينه والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، يحتاج إلى في تعيين أحدهما طبعا أي منهما ماذا المراد. القرء كما قلنا لكم القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فقيل أن المراد بالقرء هنا هو الطهر، معنى ذلك يجب على المرأة أن تعتد بثلاثة ماذا أطهار. وقيل إن المراد بالقرء كما قلنا لكم الحيض، فقيل إن المرأة تعتد ماذا بثلاثة حيض. فعلى القول الأول المراد به ثلاثة أطهار، تنتهي طهرها أي حيضتها إذا طعنت في الرابعة، إذا بدأت الحيضة الرابعة حينئذ ينتهي ماذا؟ قرؤها، لأنها يكون أكمل الثلاثة أطهار. وأما على الحيض القول الثاني فإذا انقطع حيضها من الحيضة الثالثة فإنها تطهر، لأن المراد بالقرء هنا هو الحيض. هو هذا الفرق، هو هذا الفرق، وقلنا لكم ذلك. قال مثال ما يحتاج إلى غيري في بيان صفتي وقيم الصلاة، فإن أقام صلاة مجهود لنا تحتاج إلى بيان. قال هنا المبين، انتهينا هنا من ماذا؟ من الإجمال، نأتي للبيان. قال المبين لغة هو المظهر والموضح، فكل شيء مظهر وموضح نقول أنه مبين. ومنه الآيات تسمى الآيات البينات، وتسمى الآيات الواضحات كذلك. الله جل وعلا بين أو ذكر البيان في القرآن كثيرا ليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي ليوضح لكم. والقرآن من صفته أنه جان ماذا؟ تبيانا لكل شيء، أي توضيحا ويعني تبيينا وتجلية لكل ما هو خاف على هذه الأمة. قال واصطلاحا ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين، يعني المبين يختلف عن المبهم. المبهم بأصل الوضع غير واضح، لكن المبين بأصل الوضع هو واضح لأنه أصلا مبين. وإما أن يكون البيان لنفسه، وإما أن يكون البيان ماذا؟ لغيره. إما يكون البيان لنفسه أو البيان لغيره. فالبيان له حالتين، إما أن يكون البيان بأصل الوضع فهو لفظ في ذاته لا يحتاج إلى بيان لأنه بنفسه واضح. أنا عندما أقول لك تلك عشرة كاملة، لفظ العشرة واضح المراد بها، لفظ العشرة المعروف، هل أحتاج إلى أن أبينه أو أوضحه أو أن يعني أبين مراد به؟ الله جل وعلا قال فاجلدوهم 100 جلدة، واضح. لكن لو قال وأقيموا الحد على الزاني وسكت الله، هذا إجمال. لكنه قال فاجلدوهم ثم حدد، قال 100 جلدة. إذا بين ولا ليس بين؟ بين، لا يحتاج إلى يعني توضيح. قال مثال ما يفهم منه بأصل الوضع، والمراد بأصل الوضع اللفظ، مثل أسماء أرض جبال، فهذه أسماء مبينة أيها الإخوة، لا يحتاج أحد أن يبين لنا معناها. لو قيل لك يا أخي، لو قلت لك أنا الله ينزل من السماء ماء، هل أحتاج أن أبين أو أوضح لك معنى السماء؟ لا أحتاج، يعني لا يوجد إلا سماء واحدة. لو قلت لك لا والله ما كنت أقصد هذه السماوات العلى، والله كنت أقصد سماء أخرى، يعني أو أقصد يعني منطقة أو بلد اسمها سماء، هذا لا يقبل، لأن هذا اللفظ بأصل وضعه وضع للسماء التي نراها، فهو واضح بين من هذا الجانب. قال ومثال، قال مثل الأرض الجبال، الله جل وعلا ذكر الجبال، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لا يأتي واحد المفسرين ويغوص في معنى الجبال ويقول لها لا لفظ مبهم، لا، الجبال بأصل وضعه لفظ لا مبين. قال فأما مقدار الزكاة الواجبة فمجهول يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. هنا قال لك المصنف رحمه الله العمل بالمجمل، ما هو حكم العمل بالمجمل وما هو حكم العمل بماذا؟ الواجب أو المبين. هنا مسألة أخرى، هنا مسألة أخرى أشار إليها جمع من العلماء، قالوا إن التبيين الذي هو بيان للإجمال الأصل فيه هو نصوص الشرع، يعني إذا جاءنا نص مجمل لا بد حتى يبين أن يأتي نص آخر بمثله، وهذا النص لا بد أن يكون صحيحا صريحا واضحا في بيان هذا الإجمال، وإلا يبقى المجمل على إجماله. فهنا مثل لك على ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، قال لك مثل الزكاة وآت الزكاة، فإن مقدار الزكاة مجهولة لنا تحتاج إلى بيان. آت الزكاة، طيب من ماذا أزكي؟ أنا عندي زراعة وعندي حيوان وعندي أرض تجارة وعندي مال ثابت وعندي مال منقول وعندي يعني عدة أموال، من ماذا أزكي؟ هذا واحد. كم أزكي من مجموع هذا المال؟ هذا اثنين. ثلاثة، على من أزكي؟ هذا أربعة، متى أزكي؟ ما هو الوقت الذي أزكي والمقدار الذي أزكي فيه؟ جاءت السنة ببيان ذلك كله. فقال لك هنا العمل بالمجمل، قال يجب على المكلف عقد العزم على العمل ماذا؟ يعني المجمل متى حصل البيان. هنا مسألة مهمة أيها الأخوة، يجب على الإنسان في الأصل أن يعمل بالمجمل، وهذا المجمل يعمل به إذا جاء ماذا؟ إذا جاء التفصيل له. فإذا وجد التفصيل لهذا المجمل فيجب الأخذ بهذا التفصيل شرعا، لأنه أحوط، لأنه أبرأ للذمة، لأنه توضيح لمراد الشارع وتبيين ماذا؟ وتبيين له. فالذي يأتي هنا الآن ويقول الله الله قال وآتوا الزكاة خلاص، أنا أطلع من يعني من راتبي مبلغ بسيط وأعطيه أي واحد في الشارع وأديت الزكاة، الله قال وآتوا ماذا؟ الزكاة. لا، نقول له يجب عليك هنا شرعا أن تعمل بالمبين، ولا يجوز لك أن تعمل بالمجمل، لأن هذا الإجمال لم يبقى على يعني إجماله. قال هنا قال فهذا مثال لما يفهم منه المراد منه. لا نسيت، استغفر الله، هنا تقديم وتأخير عندي. قلنا لكم أن قبل أن ندخل لمسألة العمل بالمجمل، قلنا عندكم ألفاظ معروفة بأصل وضعها مثل ماذا؟ مثل السماء والجبال والأرض، وهناك ألفاظ معلومة لنا بماذا؟ ب يعني أصل معناها مثل الكذب والصدق وغيرها. أنا انتقلت من الموضوع قبل أن أمر بموضوع آخر. قالوا مثال ما يفهم المراد منه بعد البيان، قلنا لكم في أشياء يفهم بأصل وضعها لا تحتاج أصلاً أن تبينها، وفي أمور أخرى تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. قال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء هنا مجمل، ولكن الشارع بيّن لفظهما فصار مبين بعد التبيين. الآن الذي يأتي إليك ويقول لك والله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا لفظ مجمل، نقول له لا، هو مجمل باعتبار ماذا؟ بداية أمره، أو باعتبار تكلم الله جل وعلا به أول ما تكلم، قال وأقيموا الصلاة، لكن الآن في وقتنا هذا حقيقة لا يوجد شيء مجمل، لا يوجد شيء مجمل، كل الأمور قد جاء بيانها وتفصيلها وتعيينها. قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ماذا؟ إلا هالك. فتبينوا هذه المسألة أيها الأخوة. قال العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العمل بالمجمل حتى متى حصل البيان. قال لك هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، فترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، لم يترك للبيان عند الحاجة لها. هنا مسألة مهمة يا إخوة، المصنف يقرر على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة كل شيء، ومن زعم على أن ثمة في الشريعة شيء لم يبين، فهذا أعظم على الله جل وعلا الفرية، لأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنقص، واتهمه عليه الصلاة والسلام بالقصور، واتهمه عليه الصلاة والسلام بعدم التبيين والتوضيح، والله جل وعلا أثنى على نبيه فقال عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله جل وعلا مبينا ذلك. ولو تأملتم معي نصوص السنة، حديث الأيوب الأنصاري وحديث سلمان الفارسي لقد علمكم رسول الله، كانت اليهود تقول لسلمان كل شيء حتى القراءة، قال نعم والله ما طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا منه علما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح وجلى جميع ماذا الأمور، لم يبقى للبيان شيء. التوحيد بينه، أركان الإسلام بينها، المعاملات، العبادات، كل ما تحتاج إليه الأمة. ولذلك وهذا من البيان الذي أمر الله جل وعلا به نبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من ماذا من الناس. وبيانه عليه الصلاة والسلام لا انتقل مصنف البيان، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه عليه الصلاة والسلام بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، هذا بيان بالقول، بيان بالقول. مثال ذلك فيما سقت السماء العشر، بيان مجمل قوله جل وعلا وآتوا الزكاة، الله جل وعلا قال آتوا الزكاة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، هذا تفصيل وتبيين لهذا الإجمال الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في كل 100 درهم ربع العشر، هذا أيضا من البيان. مثال بيانه عليه الصلاة والسلام بالفعل قيامه بأفعال الزكاة وأداؤه لها، وهذا بيان لمجمل قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم مجمل. طيب ما هي المناسك؟ جاء في حديث جابر رضي الله عنه في بيان صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي المناسك وكيف تؤدى، ابتداء بالمواقيت، ثم بعد ذلك بالإحرام، ثم بعد ذلك بالطواف والسعي والحلق والتقصير في العمرة، ثم بعد ذلك الإهلال في يوم التروية والمبيت بمنى، ثم الوقوف بعرفة، ثم بعد ذلك مزدلفة، ثم بعد ذلك الطواف والحلق والنحر الرمي الذي يكون في يوم عيد الأضحى أو في يوم عيد النحر، ثم بعد ذلك البيان بمنى. كل هذه الأعمال في الحج ما هي إلا تفصيل لماذا؟ لإجمال قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وإجمال قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. قال وكذلك صلاة الكسوف، وعلى صفتها فهي في الواقع مجمل لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا فصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ماذا؟ ركعتان. هذه بيان صفة الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى الصلاة، صلاة الكسوف. طيب كيف نصلي؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها. صلاة الخوف كذلك بينها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك في سنته مجمل قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة. مثال بيانه بالقول والفعل فإنه بين كيفية الصلاة بالقول في حديث المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن الراكع، ثم ارفع حتى تعتدل القائمة، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم 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 فعل ذلك في صلاتك ولا كلها. البيان بالقول. وأما بالفعل فحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم قال ثم أصلي ثم طبعا صلى عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا ماذا صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليمه هنا بالفعل، حيث كان يصعد على المنبر ثم ويرقى ثم يركع، فإذا أراد السجود نزل القهقرة ثم سجد في أصل المنبر. وحديث عمار أيها الإخوة نياسة في حديث التيمم المشهور، الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمم، كيف تيمم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، ثم ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه. وهذا هو تفصيل لماذا لكيفية التيمم. قال هنا الظاهر والمقبول. الظاهر لغة أيها الإخوة هو الواضح البين، والظاهر أيها الإخوة يدل على معنى راجح هو أرجح من المعنى ماذا غيره مع احتمال الآخر. لاحظوا يا شباب هذا المبحث يتعلق بالمعنى أكثر، يعني عندنا في نصوص القرآن وفي السنة ظاهر وعندنا مؤول. أما الظاهر فهو ما يتضح المعنى من أصل الكلام، أما المؤول وهو المفسر ما يحتمل معنى آخر لكن هو في أحدهما ماذا أضعف منه في الآخر. فالظاهر أيها الإخوة دائما نصوص القرآن والسنة تجد أنها تتردد بين معنيين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن أحد المعنيين هو أقوى من المعنى ماذا الثاني. فالقوي يسمى ظاهرا وما دونه يسمى ماذا مؤول. والشريعة أيها الإخوة من حكمتها أنها جعلت النصوص فيها الظاهر وفيها المؤول حتى يجتهد الإنسان ويبذل وسعه وجهده في معرفة ماذا أي النصين أقرب من الآخر. وكونك ترجح أحد المعنيين على الآخر هذا الترجيح ما لا بد فيه من أدلة كثيرة. قال ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، يعني الظاهر هو المعنى الأقرب إلى النص والأوضح إلى ماذا النص والأقرب إلى دلالة اللغة والأقرب كذلك إلى العقل والأقرب كذلك إلى الحس والمنطق. فإذا قلت لك مثلا أنا قلت لك والله فلان يعني عين لهذه الدولة علينا، الظاهر بالعين هنا العين الباصرة، لكن أنا لا أريد هذا المعنى، أنا أريد معنى آخر أنه مثلا جاسوس لهذه الدولة. فالمعنى الثاني الذي بينه ووضحه هو سياق الكلام، عندما قلت لك فلان عين لدولة على على دولة فهمنا أن ثمة حرب بين دولتين وفلان جاسوس، لأن من مسميات العين العين تطلق على عين الباصرة وتطلق على عين الماء وتطلق على يعني غيرها من المعاني، تطلق على الجاسوس وتطلق على غيره. فالظاهر أيها الإخوة أحد المعنيين أقرب من الآخر وأرجح من الآخر. قال ما دل بنفسه على معنى راجح ما احتمال ماذا غيره. لاحظوا هنا المصنف لا يتكلم على النص بشكل عام، هو يتكلم على اللفظة، يعني اللفظة نفسها ظاهرة، ما تكلمك على النص بشكل عام. قال ما دل أي هذا اللفظ دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال ماذا مع غيره. مثال قوله عليه الصلاة والسلام توضؤوا من لحوم الإبل، هل المراد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني اغتسلوا من لحوم الإبل، أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الوضوء الشرعي الذي بصفته أنه يسمى ثم يغسل الكف ثم الوجه ثم اليد ثم هل على النبي صلى الله عليه وسلم هنا الوضوء يعني أن تغتسل من لحم الإبل، أو على الوضوء الشرعي؟ على الوضوء الشرعي. هذا يسمى ظاهر، الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى ماذا؟ الوضوء الشرعي. يحتمل غير، نعم غيره محتمل، لكنه ماذا؟ لكنه مرجوح، وهذا المراد أو هذا اللفظ هو اللفظ الراجح. قال: فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، والسبب في ذلك أن العرب لا تعرف أصلا الاغتسال من لحوم الإبل أو النظافة من لحوم الإبل. هل العرب يفهمون في كلامهم، أو هل عهد عنهم أنهم يغتسلون أصلا بلحوم الإبل أو يتنظفون بها؟ لا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، علمنا أنه يريد الوضوء الشرعي بصفته ماذا؟ الشرعية المعهودة. قال هنا: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، سواء هذا في النصوص طبعا الخبرية أو كان في النصوص العملية، فهنا يجب العمل بالظاهر. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا نكاح إلا بولي. النبي صلى الله عليه وسلم عنا بالنكاح هنا ماذا؟ عنا به العقد الشرعي، لم يعني به النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع المجرد. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، الأصل هو نفي الصحة، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا نكاح كامل ولا أفضل ولا أحسن، إلا يعني يكون معه يعني ولي. فهمت كيف؟ فإذا ما كان معه ولي الأمور طيبة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من لفظه لا نكاح إلا بولي أن النكاح لا يوجد ولا يصح إلا بولي، لأن النفي أيها الإخوة إذا تسلط في النص على أنف هو لثلاثة أمور: إما أن يراد النفي للوجود، أو النفي للصحة، أو للكمال، كما قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قال: والنفي في رسالته للقواعد الفقهية التي احتمال إن شاء الله يعني نشرع بشرحها بعد أن ننتهي من هذا إن شاء الله بحول الله، لم يبقى لنا إلا قليل، قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. أولا أنت تنفي وجود الشيء، إذا فهم من كلامك أنك لم ترد نفي الوجود لأن الشيء موجود من الأساس، مباشرة ينفى ماذا؟ ينفى صحة هذا الشيء، لا نكاح أي صحيح. إذا النصوص دلت على أن النكاح يصح بدون ولي من قرائن أخرى، ننتقل بعد ذلك إلى قوله لا نكاح أي كامل إلا بولي. لكن ما هو الظاهر من النص؟ هو هذا. ولذلك العلماء سموا يعني مذهب الظاهرية بهذا الاسم، لأنهم يتمسكون بظواهر الأمور. وحقيقة لو جئت إلى هذا منهج شرعي، لكن الظاهرية بالغوا في التمسك بمعنى بالظاهر، ولم يأخذوا بقرائن الأخرى التي قد تنقل هذا الظاهر ماذا عن المراد منه إلى ما لا إلى نصوص أخرى. قال: إن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. أما كون طريقة السلف، فطريقة السلف هم الأخذ بالظواهر، وهذا هو الذي أمرنا الله أصلا به. الله عز وجل ما أمرك بشيء أكثر من الظاهر، هذا أولا. ثانيا، عدم الأخذ بالظاهر خاصة في النصوص التي لا يأتي التأويل أو التفسير أو التبيين فيها، يصبح النص حمالة أوجه. النص حمالة أوجه، كل واحد يأتي ويأخذ لك من النص ما يشتهي. يعني النص ظاهره كذا ويحتمل أمور أخرى غير هذا الذي موجود في ماذا؟ في الظاهر. فهذا تلك الاحتمالات الأخرى إذا لم يؤخذ بالظاهر يصبح كل واحد يأخذ من النص ما يشتهيه من ماذا؟ من معنى، وبذلك يكثر الاضطراب ويعظم الخلاف ويكثر الشقاق، ولا نصل إلى نتيجة معينة في تعيين ماذا؟ في تعيين المعنى المراد بالنص. ولذلك القاعدة هنا أيها الإخوة في هذا المسألة وفي هذه الباب، أن الأصل في اللفظ أن يحمل على ظاهره. أنا لو قلت مثلا، قلت نسائي طوالق، أو امرأة الفلانية هي طالق، فالظاهر من كلامي أني أريد الطلاق الشرعي. فإذا خرجت خادم يقول فلان يا أخي ماذا طلقت زوجتي؟ قال أنا ما قصدت الطلاق يعني الحقيقي، أنا قصدت أني طالق، يعني أن تنفصل عني من مكان سكني فتطلق عني إلى سكن آخر. قيل لك أن هذا خلاف الظاهر. وبذلك أيها الإخوة يحصل تلاعب كثير في الناس في هذه القضية. أنتم لو تذهبون إلى المحاكم تجدون العجب العجاب. الشخص، نحن نعمل في المحاكم ونعرف، يأتي إلينا الزوج وظاهر كلامه الطلاق ويقول لك والله أنا ما قصدت. طيب يا أخي، هذا هو الواضح والبين والذي نحن نفهمه، والزوجة فهمتها وأهلها فهموه والبشر كلهم فهموه. قال والله لا، أنا في قصدي معنى لا لم أتكلم فيه. يا أخي قصدك هذا في بطنك، ما هو عندنا نحن. نحن نحاسبك على لفظك الذي خرج، الذي خرج منك هو الذي أنت تحاسب. الله جل وعلا ما يلفظ من قول، ما قال الله وما قصده من داخل قلبه. نعم بعض الأشخاص قد يخونه اللفظ أحيانا في مسألة أخرى وقرائنها أخرى، لكن نحن نتكلم في الأصل ماذا؟ العام. وفي الإطلاق العام الأصل أيها الإخوة أن الإنسان يحاسب بالظاهر. أنتم تذهبون حتى إلى المنازعات التجارية والعمالية وترفعون إلى القضاء، كثير من الخلافات التي تحصل بين الناس سببها هي هذه المسألة. ظاهر اللفظ شيء والمقصود شيء آخر، إما مفهوم لم يقصد أو مقصود ماذا لم يلفظ. هو يقصد المعنى لكن ما استطاع أن يعبر عنه بتعبير صحيح. ولذلك العلماء قالوا إن الألفاظ قوالب للمعاني، ينبغي على الإنسان أن يتحرز في لفظه. والشارع دقيق أيها الإخوة، دقيق في ألفاظه، ولذلك تؤخذ على ماذا؟ على ظواهرها، إلا إذا جاءت في النصوص ما يصف هذا الظاهر إلى معنى آخر. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنأخذ إن شاء الله في الدرس القادم التأويل معناه لغة واصطلاحا، ومتى يكون التأويل أنواع التأويل، ومتى التأويل يقبل ومتى لا يقبل، وما هي شروط قبوله، وغيرها من المباحث الأخرى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.